أهلا بكم مستمعين الكرام إلى إذاعة صوت الوعد، حيث تتحسن الحياة ببساطة. سنستمع اليوم إلى سمة الوحش حسب سفر الرؤيا في الجزء الثاني ضمن سلسلة رؤيا الرجاء، كما سنستمع إلى فقرتين عن الصحة بعنوان السمنة أوهام وحقائق والربو المرتبط بالعمل. اكتشفنا آخر مرة سمة الوحش حسب سفر الرؤيا في الكتاب المقدس، تحدثنا عن المميزات. اليوم سنكتشف المزيد حول هذا الموضوع. يرجى مراسلتنا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 00961768888419، لأننا سعداء بالإجابة على أي أسئلة قد تكون لديكم. كما تنبأت النبوة بدقة، تلقت البابوية جرحا مميتا عندما توفي البابا في الأسر عام 1798. ماذا يقول الكتاب المقدس؟ هنا في رؤيا 13:3: ورأيت واحدا من رؤوسه كأنه مذبوح للموت، وجرحه المميت قد شفي، وتعجبت كل الأرض وراء الوحش. يقول الكتاب المقدس أن قوة الوحش ستحكم لمدة 1260 سنة، منذ 538 إلى 1798 ميلادي. في عام 1798 أصيب بجرح مميت، تم تحقيق النبوءة بدقة. في وقت ما في المستقبل يلتئم الجرح بالمميت. يشير التاريخ وحتى الأحداث الجارية إلى أن روما ستبرز مرة أخرى في السياسة العالمية. حكم لمدة 1260 عاما. يقول الكتاب المقدس في رؤيا 13:18: هنا الحكمة، من له فهم فليحسب عدد الوحش، فإنه عدد إنسان وعدده 666. الآن في الكتاب المقدس الأرقام لها مغزى. الرقم 7 يشير دائما إلى الكمال، الرقم 6 من ناحية أخرى يشير إلى الارتداد والتمرد. أحد الألقاب الرسمية للبابوية هو فيساريوس فيلي داي، أو نائب ابن الله. يجب أن أشرح لك هذا العنوان قليلا. العنوان فيساريوس فيلي داي باللغة اللاتينية ويعني النائب ابن الله أو نائب الله على الأرض. يقول الكتاب: هنا الحكمة، من له فهم فليحسب عدد الوحش، فإنه عدد إنسان وعدده 666. يجب ربط الرقم برئيس المنظمة كجزء من لقبه الرسمي. اللقب الرسمي هو فيساريوس فيلي داي أو نائب ابن الله. إذا كانت قوة رومانية فيبدو أنك ستحتاج إلى استخدام الأرقام الرومانية لاكتشاف معناها. تمنحك الأرقام الرومانية حسابات رقمية للأحرف. بالأرقام الرومانية لديك قيمة لكل حرف من الاسم كما هو موضح هنا. إذا أضفت 112 زائد 53 زائد 50 فهذا يساوي 666 بالضبط. هذه القوة التي ستنشأ من روما ستحصل أولا على سلطتها من روما الوثنية. فعلت البابوية هذا. ثانيا ستكون قوة عبادة عالمية وهي الكنيسة الرومانية. ثالثا سيدعي قادتها المساواة مع الله والقدرة على مغفرة الخطيئة. الكنائس والكهنة الرومان والأساقفة يفعلون ذلك بالضبط. رابعا كانت الكنيسة تضطهد أحيانا. يسجل التاريخ بالضبط ما فعلوه. خامسا ستكون قوة ستحكم لمدة 1260 عاما ثم تتلقى جرحا مميتا ثم يلتئم الجرح. مرة أخرى هذه النبوءة قد تحققت. سادسا سيكون لقبها الأعظم 666. ثم يقول الكتاب المقدس هذا في رؤيا 13 الآية 16 و17: ويجعل الجميع الصغار والكبار والأغنياء والفقراء والأحرار والعبيد تصنع لهم سمة على يدهم اليمنى أو على جبهتهم، وأن لا يقدر أحد أن يشتري أو يبيع إلا من له السمة أو اسم الوحش أو عدد اسمه. هذا يقودنا بعد ذلك إلى سؤال: ما هي سمة الوحش هذه؟ كيف تصفها؟ مهما كانت سمة الوحش فهي عكس ختم الله. نحن نتحدث عن منظمة تنشأ ولها سمة أو رمزا على سلطتها. لفهم سمة الوحش يجب أن نفهم أولا علامة الله أو ختمه. القضايا التي ندرسها لها أهمية كبيرة، لها علاقة مع المعركة النهائية بين الخير والشر على كوكبنا. إنها أزمة ذات أبعاد عالمية. يقول سفر الرؤيا الإصحاح 7:2-3: ورأيت ملاكا آخر طالعا من مشرق الشمس معه ختم الله الحي، فنادى بصوت عظيم إلى الملائكة الأربعة الذين أعطوا أن يضروا الأرض والبحر قائلا: لا تضروا الأرض ولا البحر ولا الأشجار حتى نختم عبيد إلهنا على جباههم. لاحظ الآن أن علامة الوحش يمكن استلامها في الجبهة أو في اليد، لكن شعب الله لا يقبل إلا ختمه في جبينهم. ما هو الفرق؟ تشير سمة الوحش في الجبهة إلى أنه قد تم خداع الناس لاختيار طريق الوحش، لقد قبلوا الأكاذيب بدلا من الحقيقة. تشير علامة الوحش في اليد إلى أنهم أجبروا على فعل ذلك أو فعل شيء ضد إرادتهم حتى لو لا يؤمنون به فكريا. لقد استسلموا للضغط، لقد تم إجبارهم. بما أن الله لا يجبرنا أبدا، بل يقول فقط من يشاء، لا يقبل شعب الله إلا ختمه في أذهانهم. قبل أن نكمل، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 00961768888419، في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم. يقبلون سمته بحرية. ماذا يعني الكتاب المقدس بكلمة سمة أو ختم؟ في رومي 4:11 يقول: وأخذ علامة الختان ختما لبر الإيمان. لذلك في الكتاب المقدس العلامة أو الختم أو السمة هي نفس الشيء. أين يوجد ختم الله؟ إنه موجود في وثيقة الله القانونية، الوصايا 10. في إشعياء 8:16 يقول: أختم الشريعة بتلاميذي. ما هو ختم الله؟ علامة الله؟ ما هي سمة الله؟ ها هي. يقول حزقيال في 20:12: وأعطيتهم أيضا سبوتي لتكون علامة بيني وبينهم. لذا فإن علامة ولاء الله هي اليوم السابع، السبت الذي يرفع الله كخالق للسماء والأرض. السبت هو علامة الله أو ختمه أو علامة سلطانه. يرمز السبت إلى عبادة الله الذي خلق السماء والأرض. إنه يكشف عن ولائنا لخالقنا. يرمز 666 إلى شيء معاكس لهذا. إنه يشير إلى تمرد الإنسان في تغيير شريعة الله، في تغيير سمته أو ختمه أو علامة سلطته. يحتوي الختم الملكي على 3 سمات تحديد: الاسم واللقب والمنطقة. الله له ختم، وختم الله يحتوي على 3 أشياء تجعل الوثائق قانونية. قال الله في خروج 20:8: أذكر يوم السبت لتقدسه. خروج 20:11: لأن في 6 أيام صنع الرب السماء والأرض والبحر وكل ما فيها واستراح في اليوم السابع، لذلك بارك الرب يوم السبت وقدسه. في قلب شريعة الله تصادق وصية الله السبت على الوصايا 10 بأكملها. عندما تقول الوصايا لا تقتل، يمكنك أن تقول: لماذا لا؟ من قال أنني لا يجب أن أقتل؟ لا تسرق. من قال هذا؟ ماذا تقصد لا أستطيع السرقة؟ الرب هذا اسمه، الخالق هذا هو لقبه، السماء والأرض والبحر وكل ما فيها هذا هو ملكه. لذا فإن وصية السبت تحتوي على اسم الله ولقبه وأراضيه. إنه يختم القانون ويصنعه ملزما للجميع. لهذا يقول الله في حزقيال 20:20: وقدسوا سبوتي فتكون علامة بيني وبينكم لتعلموا أني أنا الرب إلهكم. السبت هو علامة الولاء لله أو الولاء للخالق. السبت هو ختم الله، إنه رمزه لنعرف أنه ربنا، إنه الخالق ونحن نعبده. ميدانه هو السماء والأرض والبحر وينابيع المياه. القضية المركزية فيما يتعلق بسمة الوحش هي العبادة. القضية هي العبادة الصحيحة من جهة والعبادة الباطلة من جهة أخرى. سيكون لدى الله مجموعة من الناس يعبدونه كخالق ورب بحفظ كل وصاياه. إذا كان السبت هو علامة عبادة الخالق، فما هي علامة أو سمة الوحش؟ ما الذي تدعي الكنيسة الرومانية أنه علامة سلطتها؟ من العدل أن ننظر إلى ما تقوله الكنيسة عن نفسها. في السجلات في سبتمبر 1, 1923 يقول: الأحد هو علامة سلطتنا، الكنيسة فوق الكتاب المقدس، وهذا التغيير في حفظ يوم السبت هو دليل على هذه الحقيقة. سيداتي وسادتي، يمكنكم اكتشاف هذه الاقتباسات بأنفسكم في مراجع تاريخية واضحة. علامة الله هي السبت. تدعي الكنيسة الرومانية أن سمة سلطتها هي العبادة في اليوم الأول من الأسبوع الأحد. هذا بيان من القس في كنيسة سانت كاترين، إنه من نشرة الكنيسة الإخبارية في 21 مايو 1995. لعل الشيء الأكثر جرأة التغيير الأكثر ثورية الذي حدث في الكنيسة في القرن الأول. تم تغيير اليوم المقدس السبت من السبت إلى الأحد، ليس من أي توجيهات لوحظت في الكتب المقدسة، ولكن من إحساس الكنيسة بقوتها. الناس الذين يعتقدون أن الكتاب المقدس يجب أن يكون وحده السلطة، يجب أن يصبحوا أدفنتست سبتيين منطقيا، وأن يحافظوا على يوم السبت مقدسا. أنا موافق، يجب على المؤمنين بالكتاب المقدس أن يحافظوا على يوم السبت مقدسا كما يعلمنا الكتاب المقدس. سيداتي وسادتي، قد يطرح السؤال وأريد أن أوضح ذلك الليلة: ماذا عن المسيحيون المؤمنون بالكتاب المقدس الذين يحبون يسوع ويتعبدون في اليوم الأول من الأسبوع؟ هل يملكون سمة الوحش؟ الجواب: لا، ليست لديهم. هذا ما يعلمه الكتاب المقدس. هناك العديد من المسيحيين الذين يحبون يسوع ولا يفهمون القضايا المركزية التي تحدثنا عنها في سلسلة البرامج هذه. إنهم مسيحيون مخلصون، إنهم ملتزمون لربهم، يريدون في قلوبهم خدمة المسيح، لكنهم لا يفهمون ذلك تماما. هناك نظام كنسي غير شريعة الله من السبت إلى الأحد. إنهم لا يفهمون أن نظام الكنيسة هذا يدعي أن علامة سلطته هي وضع التقليد فوق الكتاب المقدس. قبل عودة المسيح ستوضح هذه الأمور للبشرية جمعاء. قبل مجيء المسيح سيكون لكل رجل أو امرأة نزيه القلب فرصة للفهم. القضية الأخيرة للولاء ستتمحور حول العبادة. يواجه العديد منكم قرارا الليلة. أنت تواجه قرارا بين الحق والتقاليد. أنت تواجه نفس القرار الذي يواجهه العديد من الآخرين في رحلتهم مع يسوع المسيح. هذه القرارات والقضايا تتعلق بالعبادة، هم حول الأبدية. لقد تلوث الحق وجاء الخطأ إلى الكنيسة. يوجد شيء يسمى علامة الله وختم الله وسمة الله، السبت. وهناك علامة على قوة أخرى، اليوم الأول من الأسبوع، تدعي أن التقليد أعلى من الكتاب المقدس. يدعون الله من علامة القوى الروانية، يدعون الله للعودة إلى الكتاب المقدس. الله يدعون لاتخاذ موقف، يدعون الله لاتباع حقه. في كل عصر دعا الله الرجال والنساء لاتخاذ موقف. لم تكن الحقيقة شائعة في أيام نوح أو دانيال، ولا في أيام يسوع أو الرسل. لم يكن من السهل الوقوف مع الحق في أيام المصلحين، ولكن المؤمنين بالله أخذوا موقف. في الأيام الأخيرة دعا الله شعبه لاتخاذ موقف. يدعوك الله لاتخاذ موقف. إذا كنت تعلم ما يريدك الله أن تفعله وتتردد لأنه لا يحظى بشعبية، كيف تتوقع أن تؤثر على عائلتك وأصدقائك من أجل حق الله؟ إذا كنت ضعيفا جدا وكنت تتنازل وتؤمن بذلك لكنك لا تفعل ذلك، فلماذا يفعلون هم ذلك؟ يدعوك الله لاتخاذ موقف. يدعوك يسوع لاتخاذ موقف. يدعوك الروح القدس لاتخاذ موقف. هل ستقول ليسوع الآن: يا رب، أنا أرى القضية، التقليد من ناحية والكتاب المقدس من ناحية أخرى، تعليم الناس من ناحية وتعليم كلمة الله من ناحية أخرى، المسيح من ناحية والزعماء الدينيون المشهورون من ناحية أخرى، أرى المشكلة، إنها أكثر من مجرد أيام، إنها مسألة سيادة. أسمع الله الخالق للكون بأسره يدعوني لاتخاذ موقف. الآن فقط اختر يسوع. هل ستتخذ هذا القرار؟ نشجعكم على التواصل معنا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 00961768888419 أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني radio@al-wad.tv إذا تريدون معرفة المزيد عن رمزية ودلالة سمة الوحش. بالنسبة للعديد من المناطق يعد العثور على الطعام الذي يحتاجونه هو الموضوع الرئيسي. بالنسبة للسكان الآخرين فقدان الوزن هو مصدر قلق يومي. اليابان هي الدولة ذات أعلى معدل طول عمر في العالم، وأحد الأسباب الرئيسية يتعلق بانخفاض معدل الإصابة بالسمنة. هناك القليل من البلدان المتقدمة ذات الكثافة السكانية المنخفضة أساساً. من الأمثلة التي نوقشت كثيراً هي اليابان. اليابانيون هم سيئو السمعة بسبب أجسادهم النحيلة، لكنهم مشهورون أيضاً بالطعام اللذيذ. بشكل طبيعي هذين الأمرين متنافيان، لكن اليابان تمكنت من إيجاد التوازن المثالي. تمكنت من الحفاظ على معدل السمنة عند 3.5% فقط، في حين أن العديد من الدول الغربية لديها مستويات أكثر من 40%. قبل أن نواصل أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 00961768888419 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم. المجتمع يمر بشكل كبير من التغييرات في نمط الحياة. يتم التخلص من العمل الشاق البدني بسرعة لصالح الآلات، لذلك يصبح المزيد والمزيد من الناس بدون حركة. يتم تغيير تقاليد الأكل لتتبع الممارسات الغربية بدافع الفضول والتوافق مع الاتجاهات الاجتماعية، بما في ذلك زيادة سريعة في استهلاك اللحوم الحمراء والوجبات الكبيرة وكمية أكبر من السعرات الحرارية. على الرغم من المظاهر فهو ضروري بالفعل لمناقشة كيفية الحفاظ على السيطرة على الوزن من أجل منع أزمة السمنة. من المهم فصل الحقيقة عن الأساطير والخيال والأوهام عندما نناقش السمنة. إنه مفهوم أساسي أن قيمة السعرات الحرارية لتناول الطعام يجب أن تتطابق مع قيمة استهلاك السعرات الحرارية من أجل الحفاظ على وزن معين. ببساطة يجب أن تتساوى السعرات الحرارية المدخلة مع السعرات الحرارية المستهلكة. ومع ذلك هناك العديد من التوصيات والمعتقدات التي تؤثر على سلوكياتنا التي هي افتراضات ليست تدخلات مثبتة. افتراض أن التخفيضات صغيرة في المدخول، مدخول السعرات الحرارية، سيؤدي إلى خسارة كبيرة وطويلة الأجل لم يتم إثباتها ولا تأخذ في الاعتبار التغيرات الأيضية التكييفية في الجسم التي قد تحدث مع تغيرات الوزن. يروج الكثيرون للتربية البدنية في المدرسة كاستراتيجية وقائية، ولكن لا يبدو أن هذا هو الحال. توصف الرضاعة الطبيعية بأنها وقائية من السمنة. كما أشار مقال مجلة إنجلترا الجديدة الطبية، ذكر تقرير لمنظمة الصحة العالمية أن الأشخاص الذين تم إرضاعهم من الثدي وهم أطفال كانوا أقل عرضة للسمنة في وقت لاحق من الحياة. بالإضافة إلى ذلك شعروا بأن الارتباط ليس من المحتمل أن يكون بسبب تحيز النشر أو الالتباس، ومع ذلك وجد التحليل اللاحق دليلا واضحا على تحيز النشر في المؤلفات المنشورة التي صنعتها. آخر أسطورة هي أن النشاط الجنسي يحرق 100 إلى 300 سعرة حرارية لكل مشارك. من الواضح أن هذه هي مبالغات لا أساس لها. النقطة ليست أن التربية البدنية أو الرضاعة الطبيعية أو النشاط الجنسي ليس صحيا، لكنه ليس من العوامل المرتبطة سببيا بمكافحة السمنة. في بعض الأحيان نشجع ما يسمى بالافتراضات، مثل تناول الطعام بانتظام مقابل تخطي الإفطار كوسيلة للحماية من السمنة. تناول الإفطار له فوائد عديدة، لكننا نوسع المصداقية عندما نربطها بالوقاية من السمنة. نحن نشجع على تناول الفاكهة والخضروات، ولكن بدون تغييرات أخرى. هذا وحده ليس عاملا مثبتا في الوقاية من السمنة. قبل أن نواصل أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 00961768888419 419 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم. في برنامجنا اليوم نناقش حقائق وأوهام عن السمنة. إذن ما هي بعض الحقائق عن فقدان الوزن؟ تلعب الوراثة دورا في السمنة، لكنها ليست نهائية. يمكن أن تساعد الأنظمة الغذائية الأشخاص على إنقاص الوزن، لكن التوصية بواحدة أو تبني واحدة عادة ما تكون استراتيجية قصيرة المدى. تحسن التمارين من الصحة وبكميات كافية تساعد في الحفاظ على فقدان الوزن. استمرار العوامل التي تعزز فقدان الوزن يحافظ على الوزن المنخفض. يتحسن أداء الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن عندما تنخرط الأسرة بأكملها في برامج خسارة الوزن. تؤثر التحيزات الانتقائية والآراء الشخصية علينا جميعا، ولكن يلزم توخي الحذر الشديد في صنع توصيات للآخرين. عدم النظر في التغييرات في آليات التمثيل الغذائي أدى لاتباع تعديلات غذائية محددة إلى ظهور العديد من الأساطير الشائعة حاليا. يدعم برنامج الصحة الإذاعي الخاص بنا الموقف القائل بأن هذا هو نمط الحياة بأكمله، وليس العوامل المنعزلة المهمة في التحكم في الوزن، كما هو الحال في العديد من الجوانب الأخرى لصحتنا. نضع أيضا الأكل والشرب، احتياجات طبيعية لجسم الإنسان، في سياق أكبر لما لأهدافنا في الحياة. حتى في العصور القديمة في زمن الكتاب المقدس كان هناك أناس سبب العيش الأساسي أو المخاوف الرئيسية كانت مقصورة على شهيتهم. يصف النبي إشعياء فلسفة الحياة الخاصة بهم بكلمات مدهشة، والتي سيكررها الرسول بولس في العهد الجديد: لنأكل ونشرب لأننا غدا نموت. إشعياء 22-13. لا ينبغي أن يكون هذا هو موقفنا وسلوكنا. لدينا دعوة أعلى في الحياة، لا بأس أن نستمتع بالطعام وأن نكون شاكرين لمن قدمه لنا، وأكثر من كل شيء لأبينا السماوي الكريم. لكن كل هذه البركات تأتي بمسؤولية. هل نساهم في حياة الآخرين وخير المجتمع البشري حسب ما تلقينا؟ أعلن لنا يسوع أن أحد مبادئ توجيه الحكم النهائي ستقيس ما قدمناه مقابل ما تلقيناه. فكل من أعطي كثيرا يطلب منه كثير، ومن يدعونه كثيرا يطالبونه بأكثر. لوقا 12-48. نشجعكم على الكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا، وهو 00961-768-88-419، أو عبر البريد الإلكتروني radio@al-wad.tv. إذا كان لديكم أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة، نحن دائما سعداء لنجيب عليكم. العمل جزء لا يتجزأ من حياة الإنسان، ويمكن أن يكون مصدراً رئيسياً للنمو والرضا. عند القيام بالعمل في ظروف غير مناسبة، يمكن أن يكون العمل أيضاً ضار بصحتنا. قبل أن نواصل، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا، وهو 00961-768-88-419. في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم. العمل هو عنصر أساسي في الحياة بعدة طرق مختلفة. العمل يتحدانا لكي نطور قدرتنا على الملاحظة والتفكير واتخاذ القرار والعمل. يبني عضلاتنا وعظامنا، ويطور القدرات الجسدية ويقوي صحتنا العامة. يضعنا على اتصال مع بيئتنا ومع البشر الآخرين. إنه السبيل لتلبية احتياجاتنا من الغذاء والمأوى لعائلتنا والآخرين. إنها إحدى طرق التعليم وتطوير الشخصية الرئيسية. ويجب أن نضيف أن العمل هو وسيلة للوفاء بالدور الذي أعطانا إياه خالقنا الله. يعد وجود مكان عمل أمراً أساسياً لتحقيق الذات والمسؤولية الاجتماعية. يمكن أن يكون العمل أيضاً تجربة سلبية عندما نفتقر إلى التدريب أو المعدات المناسبة. يشتكي عدد كبير من العمال من عدم حصولهم على أجر عادل. في بعض الأحيان يكون العمل في بيئة غير صحية أو تتجاوز المتطلبات قوتنا وقدراتنا. العمل في مثل هذه المواقف هو مصدر الضيق العاطفي والأمراض الجسدية. سنناقش سؤالاً يعكس هذا الموقف. لقد بدأت مؤخراً وظيفة جديدة، أتقاضى أجراً جيد، وأنا بحاجة إلى المال. أنا أعمل بجد والمصنع ساخن، لم أشعر أنني بحالة جيدة بعد ذلك. كان علي زيارة طبيبي عدة مرات، ويقول الطبيب أنه ربو ويمكن أن يحدث بسبب بيئة العمل. ما هي نصيحتكم؟ قبل أن نواصل، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 00961768884 19 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم عن الربو. أعتقد أننا حصلنا على فهم أساسي أفضل لكيفية عمل الربو. سنقوم الآن بنقاش الدورة التي سيتخذها مستمعنا الذي قدم لنا حالة الربو. ينبغي النظر في الربو المهني وإجراء التحقيق المناسب الشامل كما هو متاح. يجب أن يشمل ذلك تقييم الأعراض السريرية، تأكيد الربو، اختبار جلد لتحديد مسببات الحساسية المحددة، واختبار مستويات الدم المحددة من الأجسام المضادة. ربما يمكن نقل هذا العامل إلى منطقة أقل تراب. قد يساعد أيضا تحسين التهوئة من مكان العمل. كإجراء أكثر شمولا، قد يرتدي معدات الحماية الشخصية مثل القناع المعتمد صناعيا. قد يحتاج حتى إلى إزالته من التعرض لمكان العمل. نحن ندرك أن هذا قد يكون مشكلة، مع ذلك لأنه في حالة وظيفية جديدة غير معروفة جيدا، وأنه قد يخشى فقدان وظيفته التي يصعب العثور عليها. من المهم أن نفهم أننا نتحمل المسؤولية الأساسية عن صحتنا الخاصة. يجب أن نكون دائما مستعدين لتقديم مساهمتنا الصادقة للمجتمع، لكن هذا لا يعني أن علينا القبول دون التشكيك في ظروف العمل غير العادل أو المضر. نحن أشخاص أحرار، ويجب أن نتصرف على هذا النحو. في واحدة من أهم اللحظات البشرية، أعلن الله نفسه لموسى وقال له: فقال الرب: إني قد رأيت مذلة شعب الذي في مصر، وسمعت صراخهم من أجل مسخريهم، إني علمت أوجاعهم فنزلت لأنقذهم. خروج 3:7-8. إيماننا بالله يتطلب منا الخضوع للاضطهاد من أي نوع، والصلاة ليست بديلا للعمل لتصحيح هذا الوضع. على العكس من ذلك، يمكننا الاعتماد على مساعدته كما نستخدمها في الطرق المناسبة، بحسن نية لإيجاد حل جيد وحماية صحتنا. ومن خلال فعل ذلك، الحفاظ على قدرتنا هي خدمة المجتمع على المدى الطويل، بدلا من أن نكون عبئا على المجتمع ولأنفسنا. نحن نشجعكم على الكتابة إلينا على رقم الواتساب 00961768884 19، أو عبر بريدنا الإلكتروني radio@al-wad.tv. إذا كان لديكم أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة، نحن دائما سعداء لنجيب على أسئلتكم. هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة، نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم، ونشكر حسن المتابعة. سنستمع غدا إلى المواضيع التالية: الولايات المتحدة في سفر الرؤية ضمن سلسلة رؤيا الرجاء، وفقر عن الصحة عن سرطان البروستاتا. انتظرونا في الحلقة القادمة. الرب يبارككم. أهلا بكم مستمعين الكرام إلى إذاعة صوت الوعد، حيث تتحسن الحياة ببساطة. سنستمع اليوم إلى سمة الوحش حسب سفر الرؤيا في الجزء الثاني ضمن سلسلة رؤيا الرجاء، كما سنستمع إلى فقرتين عن الصحة بعنوان السمنة أوهام وحقائق، والربو المرتبط بالعمل. اكتشفنا آخر مرة سمة الوحش حسب سفر الرؤيا في الكتاب المقدس، تحدثنا عن المميزات، اليوم سنكتشف المزيد حول هذا الموضوع. يرجى مراسلتنا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 00961768888419، لأننا سعداء بالإجابة على أي أسئلة قد تكون لديكم. كما تنبأت النبوة بدقة، تلقت البابوية جرحا مميتا عندما توفي البابا في الأسر عام 1798. ماذا يقول الكتاب المقدس؟ هنا في رؤيا 13:3: ورأيت واحدا من رؤوسه كأنه مذبوح للموت، وجرحه المميت قد شفي، وتعجبت كل الأرض وراء الوحش. يقول الكتاب المقدس أن قوة الوحش ستحكم لمدة 1260 سنة، منذ 538 إلى 1798 ميلادي. في عام 1798 أصيب بجرح مميت، تم تحقيق النبوءة بدقة. في وقت ما في المستقبل يلتئم الجرح بالمميت. يشير التاريخ وحتى الأحداث الجارية إلى أن روما ستبرز مرة أخرى في السياسة العالمية، حكم لمدة 1260 عاما. يقول الكتاب المقدس في رؤية 13:18: هنا الحكمة، من له فهم فليحسب عدد الوحش، فإنه عدد إنسان وعدده 666. الآن في الكتاب المقدس الأرقام لها مغزى، الرقم 7 يشير دائما إلى الكمال، الرقم 6 من ناحية أخرى يشير إلى الارتداد والتمرد. أحد الألقاب الرسمية للبابوية هو فيساريوس فيلي داي، أو نائب ابن الله. يجب أن أشرح لك هذا العنوان قليلا. العنوان فيساريوس فيلي داي باللغة اللاتينية ويعني النائب ابن الله أو نائب الله على الأرض. يقول الكتاب: هنا الحكمة، من له فهم فليحسب عدد الوحش، فإنه عدد إنسان وعدده 666. يجب ربط الرقم برئيس المنظمة كجزء من لقبه الرسمي. اللقب الرسمي هو فيساريوس فيلي داي أو نائب ابن الله. إذا كانت قوة رومانية فيبدو أنك ستحتاج إلى استخدام الأرقام الرومانية لاكتشاف معناها. تمنحك الأرقام الرومانية حسابات رقمية للأحرف. بالأرقام الرومانية لديك قيمة لكل حرف من الاسم كما هو موضح هنا. إذا أضفت 112 زائد 53 زائد 50 فهذا يساوي 666 بالضبط. هذه القوة التي ستنشأ من روما ستحصل أولا على سلطتها من روما الوثنية، فعلت البابوية هذا. ثانيا ستكون قوة عبادة عالمية وهي الكنيسة الرومانية. ثالثا سيدعي قادتها المساواة مع الله والقدرة على مغفرة الخطيئة. الكنائس والكهنة الرومان والأساقفة يفعلون ذلك بالضبط. رابعا كانت الكنيسة تضطهد أحيانا، يسجل التاريخ بالضبط ما فعلوه. خامسا ستكون قوة ستحكم لمدة 1260 عاما ثم تتلقى جرحا مميتا ثم يلتئم الجرح. مرة أخرى هذه النبوءة قد تحققت. سادسا سيكون لقبها الأعظم 666. ثم يقول الكتاب المقدس هذا في رؤية 13 الآية 16 و17: ويجعل الجميع الصغار والكبار والأغنياء والفقراء والأحرار والعبيد تصنع لهم سمة على يدهم اليمنى أو على جبهتهم، وأن لا يقدر أحد أن يشتري أو يبيع إلا من له السمة أو اسم الوحش أو عدد اسمه. هذا يقودنا بعد ذلك إلى سؤال: ما هي سمة الوحش هذه؟ كيف تصفها؟ مهما كانت سمة الوحش فهي عكس ختم الله. نحن نتحدث عن منظمة تنشأ ولها سمة أو رمزا على سلطتها. لفهم سمة الوحش يجب أن نفهم أولا علامة الله أو ختمه. القضايا التي ندرسها لها أهمية كبيرة، لها علاقة مع المعركة النهائية بين الخير والشر على كوكبنا. إنها أزمة ذات أبعاد عالمية. يقول سفر الرؤيا الإصحاح 7 والأعداد 2 و3: ورأيت ملاكا آخر طالعا من مشرق الشمس معه ختم الله الحي، فنادى بصوت عظيم إلى الملائكة الأربعة الذين أعطوا أن يضروا الأرض والبحر قائلا: لا تضروا الأرض ولا البحر ولا الأشجار حتى نختم عبيد إلهنا على جباههم. لاحظ الآن أن علامة الوحش يمكن استلامها في الجبهة أو في اليد، لكن شعب الله لا يقبل إلا ختمه في جبينهم. ما هو الفرق؟ تشير سمة الوحش في الجبهة إلى أنه قد تم خداع الناس لاختيار طريق الوحش، لقد قبلوا الأكاذيب بدلا من الحقيقة. تشير علامة الوحش في اليد إلى أنهم أجبروا على فعل ذلك أو فعل شيء ضد إرادتهم حتى لو لا يؤمنون به فكريا. لقد استسلموا للضغط، لقد تم إجبارهم. بما أن الله لا يجبرنا أبدا بل يقول فقط من يشاء، لا يقبل شعب الله إلا ختمه في أذهانهم. قبل أن نكمل أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 00961768888419 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم. يقبلون سمته بحرية. ماذا يعني الكتاب المقدس بكلمة سمة أو ختم؟ في رومي 4:11 يقول: وأخذ علامة الختان ختما لبر الإيمان. لذلك في الكتاب المقدس العلامة أو الختم أو السمة هي نفس الشيء. أين يوجد ختم الله؟ إنه موجود في وثيقة الله القانونية، الوصايا العشر. في إشعياء 8:16 يقول: أختم الشريعة بتلاميذي. ما هو ختم الله؟ علامة الله؟ ما هي سمة الله؟ ها هي. يقول حزقيال في 20:12: وأعطيتهم أيضا سبوتي لتكون علامة بيني وبينهم. لذا فإن علامة ولاء الله هي اليوم السابع، السبت الذي يرفع الله كخالق للسماء والأرض. السبت هو علامة الله أو ختمه أو علامة سلطانه. يرمز السبت إلى عبادة الله الذي خلق السماء والأرض، إنه يكشف عن ولائنا لخالقنا. يرمز 666 إلى شيء معاكس لهذا، إنه يشير إلى تمرد الإنسان في تغيير شريعة الله، في تغيير سمته أو ختمه أو علامة سلطته. يحتوي الختم الملكي على 3 سمات تحديد: الاسم واللقب والمنطقة. الله له ختم، وختم الله يحتوي على 3 أشياء تجعل الوثائق قانونية. قال الله في خروج 20:8: أذكر يوم السبت لتقدسه. خروج 20:11: لأن في 6 أيام صنع الرب السماء والأرض والبحر وكل ما فيها واستراح في اليوم السابع، لذلك بارك الرب يوم السبت وقدسه. في قلب شريعة الله تصادق وصية الله السبت على الوصايا العشر بأكملها. عندما تقول الوصايا لا تقتل، يمكنك أن تقول: لماذا لا؟ من قال أنني لا يجب أن أقتل؟ لا تسرق، من قال هذا؟ ماذا تقصد لا أستطيع السرقة؟ الرب هذا اسمه، الخالق هذا هو لقبه، السماء والأرض والبحر وكل ما فيها هذا هو ملكه. لذا فإن وصية السبت تحتوي على اسم الله ولقبه وأراضيه، إنه يختم القانون ويصنعه ملزما للجميع. لهذا يقول الله في حزقيال 20:20: وقدسوا سبوتي فتكون علامة بيني وبينكم لتعلموا أني أنا الرب إلهكم. السبت هو علامة الولاء لله أو الولاء للخالق، السبت هو ختم الله، إنه رمزه لنعرف أنه ربنا، إنه الخالق ونحن نعبده، ميدانه هو السماء والأرض والبحر وينابيع المياه. القضية المركزية فيما يتعلق بسمة الوحش هي العبادة، القضية هي العبادة الصحيحة من جهة والعبادة الباطلة من جهة أخرى. سيكون لدى الله مجموعة من الناس يعبدونه كخالق ورب بحفظ كل وصاياه. إذا كان السبت هو علامة عبادة الخالق، فما هي علامة أو سمة الوحش؟ ما الذي تدعي الكنيسة الرومانية أنه علامة سلطتها؟ من العدل أن ننظر إلى ما تقوله الكنيسة عن نفسها. في السجلات في سبتمبر 1 1923 يقول: الأحد هو علامة سلطتنا، الكنيسة فوق الكتاب المقدس، وهذا التغيير في حفظ يوم السبت هو دليل على هذه الحقيقة. سيداتي وسادتي، يمكنكم اكتشاف هذه الاقتباسات بأنفسكم في مراجع تاريخية واضحة. علامة الله هي السبت. تدعي الكنيسة الرومانية أن سمة سلطتها هي العبادة في اليوم الأول من الأسبوع الأحد. هذا بيان من القس في كنيسة سانت كاترين، إنه من نشرة الكنيسة الإخبارية في 21 مايو 1995. لعل الشيء الأكثر جرأة التغيير الأكثر ثورية الذي حدث في الكنيسة في القرن الأول. تم تغيير اليوم المقدس السبت من السبت إلى الأحد، ليس من أي توجيهات لوحظت في الكتب المقدسة، ولكن من إحساس الكنيسة بقوتها. الناس الذين يعتقدون أن الكتاب المقدس يجب أن يكون وحده السلطة يجب أن يصبحوا أدفنتست سبتيين منطقيا، وأن يحافظوا على يوم السبت مقدسا. أنا موافق، يجب على المؤمنين بالكتاب المقدس أن يحافظوا على يوم السبت مقدسا كما يعلمنا الكتاب المقدس. سيداتي وسادتي، قد يطرح السؤال وأريد أن أوضح ذلك الليلة، ماذا عن المسيحيون المؤمنون بالكتاب المقدس الذين يحبون يسوع ويتعبدون في اليوم الأول من الأسبوع؟ هل يملكون سمة الوحش؟ الجواب لا، ليست لديهم. هذا ما يعلمه الكتاب المقدس. هناك العديد من المسيحيين الذين يحبون يسوع ولا يفهمون القضايا المركزية التي تحدثنا عنها في سلسلة البرامج هذه. إنهم مسيحيون مخلصون، إنهم ملتزمون لربهم، يريدون في قلوبهم خدمة المسيح، لكنهم لا يفهمون ذلك تماما. هناك نظام كنسي غير شريعة الله من السبت إلى الأحد. إنهم لا يفهمون أن نظام الكنيسة هذا يدعي أن علامة سلطته هي وضع التقليد فوق الكتاب المقدس. قبل عودة المسيح ستوضح هذه الأمور للبشرية جمعاء. قبل مجيء المسيح سيكون لكل رجل أو امرأة نزيه القلب فرصة للفهم. القضية الأخيرة للولاء ستتمحور حول العبادة. يواجه العديد منكم قرارا الليلة. أنت تواجه قرارا بين الحق والتقاليد. أنت تواجه نفس القرار الذي يواجهه العديد من الآخرين في رحلتهم مع يسوع المسيح. هذه القرارات والقضايا تتعلق بالعبادة، هم حول الأبدية. لقد تلوث الحق وجاء الخطأ إلى الكنيسة. يوجد شيء يسمى علامة الله وختم الله وسمة الله، السبت. وهناك علامة على قوة أخرى، اليوم الأول من الأسبوع. تدعي أن التقليد أعلى من الكتاب المقدس. يدعون الله من علامة القوى الروانية، يدعون الله للعودة إلى الكتاب المقدس. الله يدعونا لاتخاذ موقف، يدعون الله لاتباع حقه. في كل عصر دعا الله الرجال والنساء لاتخاذ موقف. لم تكن الحقيقة شائعة في أيام نوح أو دانيال، ولا في أيام يسوع أو الرسل. لم يكن من السهل الوقوف مع الحق في أيام المصلحين، ولكن المؤمنين بالله أخذوا موقف. في الأيام الأخيرة دعا الله شعبه لاتخاذ موقف. يدعوك الله لاتخاذ موقف. إذا كنت تعلم ما يريدك الله أن تفعله وتتردد لأنه لا يحظى بشعبية، كيف تتوقع أن تؤثر على عائلتك وأصدقائك من أجل حق الله؟ إذا كنت ضعيفا جدا وكنت تتنازل وتؤمن بذلك لكنك لا تفعل ذلك، فلماذا يفعلون هم ذلك؟ يدعوك الله لاتخاذ موقف. يدعوك يسوع لاتخاذ موقف. يدعوك الروح القدس لاتخاذ موقف. هل ستقول ليسوع الآن يا رب أنا أرى القضية؟ التقليد من ناحية والكتاب المقدس من ناحية أخرى، تعليم الناس من ناحية وتعليم كلمة الله من ناحية أخرى، المسيح من ناحية والزعماء الدينيون المشهورون من ناحية أخرى. أرى المشكلة، إنها أكثر من مجرد أيام، إنها مسألة سيادة. أسمع الله الخالق للكون بأسره يدعوني لاتخاذ موقف. الآن فقط اختر يسوع. هل ستتخذ هذا القرار؟ نشجعكم على التواصل معنا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 00961768888419، أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني radio@al-wad.tv إذا تريدون معرفة المزيد عن رمزية ودلالة سمة الوحش. بالنسبة للعديد من المناطق يعد العثور على الطعام الذي يحتاجونه هو الموضوع الرئيسي. بالنسبة للسكان الآخرين، فقدان الوزن هو مصدر قلق يومي. اليابان هي الدولة ذات أعلى معدل طول عمر في العالم، وأحد الأسباب الرئيسية يتعلق بانخفاض معدل الإصابة بالسمنة. هناك القليل من البلدان المتقدمة ذات الكثافة السكانية المنخفضة أساساً. من الأمثلة التي نوقشت كثيراً هي اليابان. اليابانيون هم سيئو السمعة بسبب أجسادهم النحيلة، لكنهم مشهورون أيضاً بالطعام اللذيذ. بشكل طبيعي هذين الأمرين متنافيان، لكن اليابان تمكنت من إيجاد التوازن المثالي. تمكنت من الحفاظ على معدل السمنة عند 3.5% فقط، في حين أن العديد من الدول الغربية لديها مستويات أكثر من 40%. قبل أن نواصل، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 00961768888419 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم. المجتمع يمر بشكل كبير من التغييرات في نمط الحياة. يتم التخلص من العمل الشاق البدني بسرعة لصالح الآلات، لذلك يصبح المزيد والمزيد من الناس بدون حركة. يتم تغيير تقاليد الأكل لتتبع الممارسات الغربية بدافع الفضول والتوافق مع الاتجاهات الاجتماعية، بما في ذلك زيادة سريعة في استهلاك اللحوم الحمراء والوجبات الكبيرة وكمية أكبر من السعرات الحرارية. على الرغم من المظاهر، فهو ضروري بالفعل لمناقشة كيفية الحفاظ على السيطرة على الوزن من أجل منع أزمة السمنة. من المهم فصل الحقيقة عن الأساطير والخيال والأوهام عندما نناقش السمنة. إنه مفهوم أساسي أن قيمة السعرات الحرارية لتناول الطعام يجب أن تتطابق مع قيمة استهلاك السعرات الحرارية من أجل الحفاظ على وزن معين. ببساطة، يجب أن تتساوى السعرات الحرارية المدخلة مع السعرات الحرارية المستهلكة. ومع ذلك هناك العديد من التوصيات والمعتقدات التي تؤثر على سلوكياتنا التي هي افتراضات ليست تدخلات مثبتة. افتراض أن تخفيضات صغيرة في المدخول، مدخول السعرات الحرارية، سيؤدي إلى خسارة كبيرة وطويلة الأجل لم يتم إثباتها ولا تأخذ في الاعتبار التغيرات الأيضية التكييفية في الجسم التي قد تحدث مع تغيرات الوزن. يروج الكثيرون للتربية البدنية في المدرسة كاستراتيجية وقائية، ولكن لا يبدو أن هذا هو الحال. توصف الرضاعة الطبيعية بأنها وقائية من السمنة. كما أشار مقال مجلة إنجلترا الجديدة الطبية، ذكر تقرير لمنظمة الصحة العالمية أن الأشخاص الذين تم إرضاعهم من الثدي وهم أطفال كانوا أقل عرضة للسمنة في وقت لاحق من الحياة. بالإضافة إلى ذلك، شعروا بأن الارتباط ليس من المحتمل أن يكون بسبب تحيز النشر أو الالتباس. ومع ذلك وجد التحليل اللاحق دليلا واضحا على تحيز النشر في المؤلفات المنشورة التي صنعتها. آخر أسطورة هي أن النشاط الجنسي يحرق 100 إلى 300 سعرة حرارية لكل مشارك. من الواضح أن هذه هي مبالغات لا أساس لها. النقطة ليست أن التربية البدنية أو الرضاعة الطبيعية أو النشاط الجنسي ليس صحيا، لكنه ليس من العوامل المرتبطة سببيا بمكافحة السمنة. في بعض الأحيان نشجع ما يسمى بالافتراضات، مثل تناول الطعام بانتظام مقابل تخطي الإفطار كوسيلة للحماية من السمنة. تناول الإفطار له فوائد عديدة، لكننا نوسع المصداقية عندما نربطها بالوقاية من السمنة. نحن نشجع على تناول الفاكهة والخضروات، ولكن بدون تغييرات أخرى. هذا وحده ليس عاملا مثبتا في الوقاية من السمنة. قبل أن نواصل، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 00961768888419 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم. في برنامجنا اليوم نناقش حقائق وأوهام عن السمنة. إذن ما هي بعض الحقائق عن فقدان الوزن؟ تلعب الوراثة دورا في السمنة، لكنها ليست نهائية. يمكن أن تساعد الأنظمة الغذائية الأشخاص على إنقاص الوزن، لكن التوصية بواحدة أو تبني واحدة عادة ما تكون استراتيجية قصيرة المدى. تحسن التمارين من الصحة وبكميات كافية تساعد في الحفاظ على فقدان الوزن. استمرار العوامل التي تعزز فقدان الوزن يحافظ على الوزن المنخفض. يتحسن أداء الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن عندما تنخرط الأسرة بأكملها في برامج خسارة الوزن. تؤثر التحيزات الانتقائية والآراء الشخصية علينا جميعا، ولكن يلزم توخي الحذر الشديد في صنع توصيات للآخرين. عدم النظر في التغييرات في آليات التمثيل الغذائي أدى لاتباع تعديلات غذائية محددة إلى ظهور العديد من الأساطير الشائعة حاليا. يدعم برنامج الصحة الإذاعي الخاص بنا الموقف القائل بأن هذا هو نمط الحياة بأكمله، وليس العوامل المنعزلة المهمة في التحكم في الوزن، كما هو الحال في العديد من الجوانب الأخرى لصحتنا. نضع أيضا الأكل والشرب، احتياجات طبيعية لجسم الإنسان، في سياق أكبر لما لأهدافنا في الحياة. حتى في العصور القديمة في زمن الكتاب المقدس كان هناك أناس سبب العيش الأساسي أو المخاوف الرئيسية كانت مقصورة على شهيتهم. يصف النبي إشعياء فلسفة الحياة الخاصة بهم بكلمات مدهشة، والتي سيكررها الرسول بولس في العهد الجديد: لنأكل ونشرب لأننا غدا نموت. إشعياء 22-13. لا ينبغي أن يكون هذا هو موقفنا وسلوكنا. لدينا دعوة أعلى في الحياة. لا بأس أن نستمتع بالطعام وأن نكون شاكرين لمن قدمه لنا، وأكثر من كل شيء لأبينا السماوي الكريم. لكن كل هذه البركات تأتي بمسؤولية. هل نساهم في حياة الآخرين وخير المجتمع البشري حسب ما تلقينا؟ أعلن لنا يسوع أن أحد مبادئ توجيه الحكم النهائي ستقيس ما قدمناه مقابل ما تلقيناه. فكل من أعطي كثيرا يطلب منه كثير، ومن يدعونه كثيرا يطالبونه بأكثر. لوقا 12-48. نشجعكم على الكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا، وهو 00961-76-888-419، أو عبر البريد الإلكتروني radio@al-wad.tv. إذا كان لديكم أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة، نحن دائما سعداء لنجيب عليكم. العمل جزء لا يتجزأ من حياة الإنسان، ويمكن أن يكون مصدراً رئيسياً للنمو والرضا. عند القيام بالعمل في ظروف غير مناسبة، يمكن أن يكون العمل أيضاً ضار بصحتنا. قبل أن نواصل، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا، وهو 00961-76-888-419، في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم. العمل هو عنصر أساسي في الحياة بعدة طرق مختلفة. العمل يتحدانا لكي نطور قدرتنا على الملاحظة والتفكير واتخاذ القرار والعمل. يبني عضلاتنا وعظامنا، ويطور القدرات الجسدية ويقوي صحتنا العامة. يضعنا على اتصال مع بيئتنا ومع البشر الآخرين. إنه السبيل لتلبية احتياجاتنا من الغذاء والمأوى لعائلتنا والآخرين. إنها إحدى طرق التعليم وتطوير الشخصية الرئيسية. ويجب أن نضيف أن العمل هو وسيلة للوفاء بالدور الذي أعطانا إياه خالقنا الله. يعد وجود مكان عمل أمراً أساسياً لتحقيق الذات والمسؤولية الاجتماعية. يمكن أن يكون العمل أيضاً تجربة سلبية عندما نفتقر إلى التدريب أو المعدات المناسبة. يشتكي عدد كبير من العمال من عدم حصولهم على أجر عادل. في بعض الأحيان يكون العمل في بيئة غير صحية أو تتجاوز المتطلبات قوتنا وقدراتنا. العمل في مثل هذه المواقف هو مصدر الضيق العاطفي والأمراض الجسدية. سنناقش سؤالاً يعكس هذا الموقف. لقد بدأت مؤخراً وظيفة جديدة، أتقاضى أجراً جيد، وأنا بحاجة إلى المال. أنا أعمل بجد والمصنع ساخن، لم أشعر أنني بحالة جيدة بعد ذلك. كان علي زيارة طبيبي عدة مرات، ويقول الطبيب إنه ربو ويمكن أن يحدث بسبب بيئة العمل. ما هي نصيحتكم؟ قبل أن نواصل، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 00961768888419 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم عن الربو. أعتقد أننا حصلنا على فهم أساسي أفضل لكيفية عمل الربو. سنقوم الآن بنقاش الدورة التي سيتخذها مستمعنا الذي قدم لنا حالة الربو. ينبغي النظر في الربو المهني وإجراء التحقيق المناسب الشامل كما هو متاح. يجب أن يشمل ذلك تقييم الأعراض السريرية، تأكيد الربو، اختبار جلد لتحديد مسببات الحساسية المحددة، واختبار مستويات الدم المحددة من الأجسام المضادة. ربما يمكن نقل هذا العامل إلى منطقة أقل تراب، قد يساعد أيضا تحسين التهوئة من مكان العمل. كإجراء أكثر شمولا، قد يرتدي معدات الحماية الشخصية مثل القناع المعتمد صناعيا، قد يحتاج حتى إلى إزالته من التعرض لمكان العمل. نحن ندرك أن هذا قد يكون مشكلة، مع ذلك لأنه في حالة وظيفية جديدة غير معروفة جيدا، وأنه قد يخشى فقدان وظيفته التي يصعب العثور عليها. من المهم أن نفهم أننا نتحمل المسؤولية الأساسية عن صحتنا الخاصة. يجب أن نكون دائما مستعدين لتقديم مساهمتنا الصادقة للمجتمع، لكن هذا لا يعني أن علينا القبول دون التشكيك في ظروف العمل غير العادل أو المضر. نحن أشخاص أحرار، ويجب أن نتصرف على هذا النحو. في واحدة من أهم اللحظات البشرية أعلن الله نفسه لموسى وقال له: فقال الرب: إني قد رأيت مذلة شعب الذي في مصر، وسمعت صراخهم من أجل مسخريهم، إني علمت أوجاعهم فنزلت لأنقذهم. خروج 3:7-8. إيماننا بالله يتطلب منا الخضوع للاضطهاد من أي نوع، والصلاة ليست بديلا للعمل لتصحيح هذا الوضع. على العكس من ذلك، يمكننا الاعتماد على مساعدته كما نستخدمها في الطرق المناسبة بحسن نية لإيجاد حل جيد وحماية صحتنا. ومن خلال فعل ذلك، الحفاظ على قدرتنا هي خدمة المجتمع على المدى الطويل، بدلا من أن نكون عبئا على المجتمع ولأنفسنا. نحن نشجعكم على الكتابة إلينا على رقم الواتساب 00961768888419، أو عبر بريدنا الإلكتروني radio@al-wad.tv. إذا كان لديكم أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة، نحن دائما سعداء لنجيب على أسئلتكم. هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة، نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم، ونشكر حسن المتابعة. سنستمع غدا إلى المواضيع التالية: الولايات المتحدة في سفر الرؤية ضمن سلسلة رؤية الرجاء، وفقرة عن الصحة عن سرطان البروستاتا. انتظرونا في الحلقة القادمة. الرب يبارككم.